بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. صفحة 100.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إياك نعبد، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهاتان الكلمتان قد قيل إنهما تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في غزاة فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه، كقوله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته قال: منك وإليك. وقال رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال:
منك وإليك، كيف تسوي؟ إياك نعبدك ونستعين. منك استعان وإليك عباد، يعني منك تساوي وإياك نستعين وإليك تساوي. الله أكبر. على اختصار الكلمتين، وهو يذبح صلى الله عليه وسلم يقول: منك وإليك، ومن هذا منك وإليك، منك وإليك، فأنت الذي أعنت وأنت المعبود الذي أذبح له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فمنك وإليك تساوي، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وقال رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومسمى الصلاة في اللغة قد قالوا إنه مسمى الدعاء، والدعاء نوعان كما تقدم، والنصف الذي للرب جل وعلا هو الثناء عليه، والمقصود بذلك نفسه سبحانه وتعالى، فهو بذلك معبود مقصود مدعو لنفسه، والنصف الآخر الذي للعبد هو السؤال والطلب منه، وهو بذلك يقصد لذلك الأمر ويسأل ويطلب منه، وهو الصمد في الأمرين، لا يصلح أن يصمد لغيره، لا هذا الصمد ولا هذا الصمد، وهو أيضا أحد في هذين، لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود، ولا أن يكون هو المتوكل عليه المستعان به المسؤول منه. هو الأحد الصمد في النصف الذي له كقوله: إياك نعبد، وهو الأحد الصمد في النصف الذي للعبد كقوله: وإياك نستعين. ولهذا قال من قال من السلف: إن الله سبحانه أنزل 100 كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في الأربعة، وجمع معاني الأربعة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في أم القرآن، وجمع معاني أم القرآن في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع في غير هذا الكتاب، وبينا تعلق العبادة بالإلهية، فإن الإله هو المعبود، وتعلق الاستعانة بربوبيته، فإن رب العباد الذي يربهم، وذلك يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم، والإلهية هي العلة الغائية، والربوبية هي العلة الفاعلية، والغائية هي المقصودة، وهي علة فاعلية للعلة الغائية. ولهذا قدم قوله: إياك نعبد، على قوله: وإياك نستعين. وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية.
يعني الإلهية هي العلة الغائية، أي الغاية من ذلك هي عبادة الله عز وجل. العلة الغائية يعني ما الغاية من العبادة؟ عبادة الله عز وجل هي تأليه الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكون هو المألوه المعبود الذي تصرف إليه العبادة سبحانه وتعالى. فالإلهية وهي اجتماع القلب على رب سبحانه وتعالى، وتأله الرب سبحانه وتعالى بما يكون قد شرع وأمر، فهذه العلة الغائية. الإلهية هي العلة الغائية، والربوبية هي العلة الفاعلية، أي أن الرب سبحانه وتعالى نوحده بأفعاله، فهو الخالق والمحيي والمميت. نعم، فهو الذي سبحانه وتعالى يعين، وهو الذي عز لما له من الملك والتدبير، هذا معنى ربوبية. وهو سبحانه وتعالى هو الذي تصرف إليه العبادة، إياك نعبد وهي العلة الغائية. فإياك نعبد علة غائية، وإياك نستعين علة فاعلية، فإنه لا يقدر على الإعانة إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الرب عز وجل المالك المدبر الذي يعين العباد، فلا يطلب الإعانة من غير الله سبحانه وتعالى، لأنه الفاعل لذلك والواهب لذلك والهادي لذلك، وهو سبحانه وتعالى المعبود كذلك. فالإلهية هي العلة الغائية، والربوبية هي العلة الفاعلية، والغائية هي المقصودة. نعم، كما أشار شيخ الإسلام أيضا في النصفين بهذه العبارة العظيمة، قال فهو الأحد الصمد في النصف الذي له، كقوله إياك نعبد، وهو الأحد الصمد في النصف الذي للعبد كقوله وإياك نستعين. فهو أحد صمد في النصفين، فهو أحد في نصف الإلهية، فلا تصرف العبادة إلا له، وهو أحد في نصف الرب سبحانه، فلا يستحق العبادة إلا هو عز وجل. فهو أحد في النصفين، وهو صمد في النصفين، فلا يعبد إلا هو، هذا في النصف الذي له، ولا يستعان إلا به ويصمد إليه إلا هو سبحانه وتعالى. فهو أحد صمد في النصفين. نعم،
فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه
يقول رحمه الله تعالى، وهو الصمد في الأمرين، لا يصلح أن يصمد لغيره، لا هذا الصمد ولا هذا الصمد، في العبادة والاستعانة، وهو أيضا أحد في يدين، لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود، ولن يكون هو المتوكل عليه المستعان به المسؤول عنه منه. فهو الأحد الصمد في النصفين. تبعوا هذه الفائدة، أليس الفاتحة نصفين، نصف للعبد ونصف للرب؟ أما نصف الرب سبحانه وتعالى فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا نصف له سبحانه وتعالى، هو المنفرد سبحانه بهذا، ما يكون لغير الله، هذا الأحد. ولهذا لا يصمد لأحد إلا هو سبحانه، ولا يقصد إلا هو عز وجل بالاستعانة. وهو سبحانه وتعالى أحد صمد أيضا في نصف العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لا يسأل إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يصمد إلا له، ولا يمنح الهداية إلا هو سبحانه وتعالى، فهو أحد فلا يمنحها إلا هو عز وجل، إذن لا يسأل إلا هو ولا يمنح الهداية إلا هو، فهو أحد صمد. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده، والأحد هو المنفرد، فهو المنفرد سبحانه بالعبادة، هو المنفرد بالاستعانة، وهو الذي يصمد إليه سبحانه وتعالى بالعبادة وبالسؤال. هذا معنى أحد صمد في النصفين. نعم، ولهذا قدم قوله إياك نعبد على قوله وإياك نستعين. إياك نعبد العلة الغائية قدمت، وإياك نستعين العلة الفاعلية، فقدمت العلة الغائية على العلة الفاعلية. نعم،
فإنه من لم يعبد إلا الله،
وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وعليه يرحمك الله قدم ما يتعلق بتوحيد الإلهية إياك نعبد على ما يتعلق بتوحيد الربوبية إياك نستعين. وإن كانت الاستعانة فرع من العبادة، لكن يستعان بمن؟ بمن يقدر، بمن بيد ملكوت كل شيء، بمن يدبر الأمر. هذه الحقيقة إخواني معاني مفترض أنها تكتب وتحفظ لأنها معاني دقيقة ومعاني رغم أنها سهلة يسيرة. هذا بخلاف عبارات بقى إيه؟ العبارات اللي مثلا اللي يكون عنده نوع يعني تصوف معين أو نوع كذا يمعتك عبارات عالية تحتاج إلى الشيخ الإسلام يفسرها. لما ميزة الشيخ الإسلام والآئمة عموما أنهم يجعلون لك المعاني الكبار في قوالب سهلة يسيرة، فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره، بخلاف توحيد الربوبية فأنه قد أقر به عامة المشركين في توحيد الإلهية كما قال تعالى ومؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره، بخلاف توحيد الربوبية فإنه قد أقر به عامة المشركين في توحيد الإلهية كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر البخاري في صحيح عن عكرمة وغيره تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قدس الله روحه تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وقال في سبب تقديم إياك على الفعل نعبد ونستعين فإن قيل فلماذا قدم الجار والمجرور على الفعل في الموضعين، فقال وابتغوا إليه الوسيلة ولم يقل وابتغوا الوسيلة إليه، وقال إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ولم يقل لابتغوا سبيلا إلى ذي العرش. قيل هذا مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله
سبحان الله يعني إياك نعبد وإياك نستعين. هنا قدم الضمير على الفعل، إياك هذا ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به إياك نعبد، وهذا دل على الحصر والاختصاص. مثله وابتغوا إليه الوسيلة، مش وابتغوا الوسيلة إليه، ابتغوا إليه، فإليه الجار والمجرور يتقدم إلى الله، ابتغوا إليه الوسيلة، فإليه مثل إياك نعبد، مثل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ولم يقل لابتغوا سبيلا إلى ذي العرش، تقديم الجر والمجرور، تقديم الضمير، تقديم هذا كله في الحصر والقصد. أنت أريدك مثلا إياك أقصد، بخلاف أقصد إياك، فإن إياك إذا تقدمت دلت على الحصر والقصر، أنت لا غيرك أقصد، فأنت لا غيرك أعبد. الجديد ما هو؟ أن القرآن على طريقة واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فمثل إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، منك وإليك، ومثل إياك نعبد وإياك نستعين ابتغوا إليه الوسيلة لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هو ده العلم يا أخواني بالقرآن، هو ده الفارق بين شيخ الإسلام وبيننا. احنا نحفظ الشيء ونتبرمج عليه، توسع وإنزال القرآن كله ليكون على نفس القاعدة، وده العلم، هو ده العلم. وهذا العلم يأتي كيف؟ يأتي بكثرة القراءة والاطلاع والانتفاع، بكثرة التدبر، ووجود القواعد السالمة عند الإنسان اللي يبني عليه، حينئذ تتشعب استدلالاته وتكثر والمصب إيه؟ واحد، والمصب واحد. نعم على نفس الطريقة هذه، هذه بقى ثمرة العلم، يعني دقة العلم، دقة العلم. نعم.
فإن قيل فلماذا قدم الجر والمجرور في قيل هذا مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقوله وإياي فارهبون وإياي فاتقون وإلى ربك فارغب وعلى الله فتوكلوا ومنه في دعاء القنوت إياك نعبد.
بل الله فاعبد، ما قال بل فاعبد الله، بل الله فاعبد. تقديم الله أيضا طبعا مفعول به هذا مقدم، تقدم المفعول على الفعل والفاعل، تقدم مفعول هنا على الفعل والفاعل، دل على اختصاص. بل الله لا غيره فاعبد تساوي إياك. الفرق بين إياك والله أن الله اسم ظاهر، إياك هذا ضمير منفصل. الله أكبر. نعم.
ومنه في دعاء القنوت
كل هذا رجع لمعنى لا إله إلا الله، الدل على الإثبات والنفي، إثبات العباد الله ونفي عن غير الله، إفراد الله بالعباد. هذا الإفراد يدل عليه كل هذه المعاني، النفي والإثبات في لا إله إلا الله، الحصر والقصر في هذه الآيات بتقديم الضمير، بتقديم الاسم الظاهر، تقديم الجار والمجرور. نعم.
ومنه في دعاء القنوت إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى. وفي تعزية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فبالله فاتقوا وإياه فرجوا. وهذا ونحوه من تقديم المفعول به سواء تعدى الفعل إليه بنفسه أو بحرف الجر يدل على الاهتمام والعناية بالمفعول به.
أيضا إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، لك نسعى، مش نعبد إياك ونصلي ونسجد لك ونسعى لك، مش نسعى لك ونصلي لك، لا لك نصلي لك نسعى. ما الفرق؟ هو الحصر. لك لا لغيرك نسجد نصلي ونسجد، ولك لا لغيرك نسعى. نعم.
وهذا ونحوه من تقديم المفعول به سواء تعدى فيه أو بحرف الجر يدل على الاهتمام والعناية بالمفعول به باتفاق العربية، ويدل أيضا عند كثير منهم على الاختصاص، ولا ريب أنه يدل على الاختصاص في مواضع. فإذا قال وبتغوا إليه الوسيلة قدم المبتغى إليه لأنه المقصود الأول، والعلة الغائية متقدمة في العلم والقصد على الوسيلة، كما قال بل الله فاعبد وعلى الله فتوكلوا، أي عليه لا على غيره، والله أعبد لا أعبد معه إلها آخر. فحصل بذلك فائدتان: أحدهما شعور القلب بذكر الله المعبد المتقرب إليه قبل شعوره بالعبادة التي هي وسيلة إليه، والشعور به يقتضي معرفته ومحبته، فتكون معرفته ومحبته سابقة.
يعني شعور قلب ذكر الله المعبود أحسن. متقرب إليه.
فتكون معرفة
شعوري بالعبادة التي هي وسيلة إليه. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى شعور القلب بالمعبود قبل شعور القلب بالعبادة، لأن العبادة وسيلة، علة غائية، وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى المعبود، لأن الله عز وجل عبادة الله عز وجل هي العلة الغائية، والعبادة إلى ذلك وسيلة. نعم. وإلا فالله الموضوع، المعبود هو المراد، المعبود هو المراد، والعبادة وسيلة إلى ذلك، فتقدم ذكر الله عز وجل على الوسيلة، مثل وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة تساوي العباد نعبد، إليه تساوي إياك. نعم.
فتكون معرفته ومحبته سابقة في القلب لعبادته، سابقة في القلب لعبادته، وهذا أنفع ما يكون في العبادة، وهو الترتيب الفطري بخلاف من شعر بالوسيلة قبل المقصود. الثانية أنه يفيد الاختصاص والحصر، حيث دل الكلام على ذلك وعلى هذا، فالجار والمجرور متعلق بالوسيلة كما هو متعلق بالسبيل إليه، لكن قدم المفعول لما في ذلك من الفائدة كما تقدم. ولهذا يقال ابتغيتك إلى فلان، كما يقال توصلت إلى فلان، وهذه وسيلة إليه وسبيل إليه. قال وفي علاقة الحمد لله بإياك نعبد وإياك نستعين قال: قال تعالى الحمد لله رب العالمين، فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه،
فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، والمالك الذي يتصرف في ملكه كيف كما يشاء.
عرفتم العلاقة بين الحمد لله رب العالمين وإياك نعبد؟ من فهم العلاقة هنا بين إياك بين الحمد لله وإياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني تفصيل أيضا. ايه العلاقة بين الحمد لله رب العالمين واياك نعبد لأراد الشيخ الاسلام هنا؟ يقول ثم حصره في قوله اياك نعبد وإياك نستعين، فهذا تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين. كيف تكون اياك نعبد وإياك نستعين تفصيل للحمد لله رب العالمين؟ لا، ما قصد الشيخ الإسلام، قصد الشيخ الإسلام الاستغراق الموجود في الحمد، فالألف واللام دل على استغراق جميع أنواع الإيه؟ المحمد. يبقى جميع أنواع المحمد له الحمد لله. طيب طالما له يبقى ده حصر، الحصر هذا يدل عليه إياك نعبد وإياك نستعين، سيكون هذا تفصيل للاستغراق الموجود في الحمد. فالله عز وجل له الحمد كله، فهو يختص بهذا الحمد، له الحمد كله، فالالف واللام دل على استغراق جميع انواع المحامد، فجميع انواع المحامد له سبحانه وتعالى، يبقى حصر المحامد في الله، وياك نعبد وياك نستعين حصر العباده لله سبحانه وتعالى. يبقى هذه تساوي، ده العلاقه بينهما، ان الاستغراق دل على ان الحمد لا يخرج عنه. طيب إياك نعبد وإياك نستعين أن العبادة لا تخرج عنه وأن الاستعانة لا تخرج عنه. نعم. مين؟ قم إيه؟ ما هو مش حمد استقلالي، لأن هو حمد لماذا؟ يعني ما قال شكوري، أنا شكوري. طيب ويتحمده هنا لشيء استقل به؟ لا، لكونه الذي نزلت عليه البشرى من الله، فحمد رسول الله عائد إلى حمد الله أصلا، لأنه ما عنده استقلال، لكونه وسيلة، لكونه هو الذي نزل عليه القرآن فيبلغك بالبشرى، فهو الوسيلة التي تبلغ وليس المستقل بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما برأها من نفسه، إنما أبلغها البراءة، قال أبشري يا عائشة، قال أبشر يا عائشة، فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. يبقى البراءة نسبت إلى مين؟ إلى الله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنه وأنا برأني الله من فوق سبع سماوات. يبقى البراءة من الله، إذن قومي فأحمد رسول الله على أنه هو الذي كان الوسيلة في ذلك، وهو الذي أنزل عليه القرآن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ فقط. نعم، وما استقل بهذا، فعاد هذا أيضا إلى حمد الله عز وجل، مثل ما أحمدك أنت على شيء، ما نقول مثلا أحمدك على شيء، لكن هذا الشيء الذي عندك وعليه تحمد، هذا الشيء هو من الله سبحانه وتعالى، ولست أنت الذي تستقل به، إنما أنت وهبك الله عز وجل، فعادت جميع أنواع المحامد إليه سبحانه، وليس أحد على شيء يحمد له لذاته، ولهذا المحمود لذاته هو الله، أما غير الله عز وجل فيحمد لشيء جعله الله فيه وليس لذاته، ما في أحد يحمد لذاته أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يحمد فالذي يحمد لذاته هو الله. أما أنا وأنت وكذا وكذا، ما عندنا من خير، أعطيك تعطيني، أكرمك تكرمني وكذا، هذا كله من إقدار الله عز وجل. وبالمناسبة عجبتنا كلمة الملك فيصل، سمعتها من أيام في مقطع كذا، فكان في وزارة الإعلام سبحان الله، كان احتفال بمناسبة تكريم وزارة الإعلام على فعل معين، فيقول بارك للوزارة ويعني كرمها، ثم قال وأنا أكرم وزارة الإعلام لأنها قامت بكذا وكذا، أشكو وزارة الإعلام إليكم، أشكو الوزارة، أشكوها في ماذا؟ قال أنا ما عندي تلفزيون، ولكن أدخل بعض الأحيان فأجد الصور وأجد الغناء في وسائل الإعلام وهذا لا ينبغي، ثم أجد مبالغة في مدح فيصل فيصل فيصل، أجد مبالغة في مدح هذا، أنا ما عندي شيء أحمد عليه، ولا عندي شيء يعني كذا وكذا فيصل فيصل فيصل، أنا ما عندي شيء، بل فيصل إذا كان عنده شيء ينبغي أن يشكر الله أن أقدره على ذلك. قلت أنت الشيخ فيصل مش الملك فيصل، ده الشيخ فيصل ده معنى مثلا، ممكن نقعد يعني الوسط ده مثلا ممكن يقعد مثلا 100 سنة يدرس، يعني أنت تشكرون عليه اللي عندي ده، أنا ينبغي أن فيصل يشكر الله أن أقدره على ذلك، أنا اللي أشكر الله عز وجل. فقلت سبحان الله، غناء وتصوير ومبالغة، لك فيصل فيصل سبحان الله، حقيقة مقطع عظيم يعني يدل على معدن هذا الرجل. نعم ها؟ كانش عنده كبرياء يعني، كانش عنده ايه هو ده، مش عنده كبرياء وبس، ده علم، هذا الكلام يدرس، هذا الكلام يدرس. نعم، وده كله بفضل الله ثم بطانة العلماء، عم ابن ابراهيم وكذا، كانت المسألة سبحان الله علماء ينصحون ويدرسون و... نعم 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 نعم، قضية الشريعة توحيد قضية واضحة.
ما صح الشيخنا نقول أن العلاقة بالحمد رب العالمين وإياك نعبد أن الحمد لله تطمنت معاني الإلهية من محبة وخوف وصرف عبادة، ولذلك تساوي إياك نعبد، ورب العالمين تطمنت معاني الربوبية.
لا، ويريد شيخ الإسلام هنا ماذا يريد هنا؟ يريد شيخ الإسلام اللي نبه عليه شيخ الإسلام هنا إلى الاستغراق، الاستغراق اللي بيدل على الاختصاص، هو وحده سبحانه وتعالى، هو ده المعنى الذي أراده هنا، ولهذا يقول هنا الحمد لله رب العالمين، يقول فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قول إياك نعبد وإياك نستعين، لما كانت المحامد كلها لله اقتضى ذلك أن يكون المعبود هو الله، لأنه هو الذي يستحق الحمد لذاته، لأن كل المحامد منه، فاقتضى ذلك الحصر. نعم.
قال فإذا ظهر للعبد من سر ربوبيته أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه، فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات، وهو علم صفة الربوبية، والأول هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات، فالتحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه في عبوديته، فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين،
وهو مشهد الربوبية ومشهد الألوهية،
فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية، ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء كما ذكرنا، وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك. وقال رحمه الله في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم الرب، فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد، والرب هو الذي يربي عبده فيدبره، ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله والسؤال متعلقا باسمه الرب، ف فإن العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق، والإلهية هي الغاية، والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم، فهو متضمن ابتداء حالهم. والمصلي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية، فالعبادة غاية مقصودة والاستعانة وسيلة إليها. تلك حكمة وهذا سبب، والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف. ولهذا يقال أول الفكرة الفكرة آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك. فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة، وهي متأخرة في الوجود. فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء، وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، نقف عند معنى الصلاة. من فوائد ذكر بعض العلم في تاريخ الهجري، يعني المشهور مثلا نقول 37 هجري، ها يقول هذا خلاف الاولى. الاولى انك ما تضع ها، لان احنا ما لنا تاريخ واحد اصلا، فلهذا ما تضع تاريخ هو اصلا معروف هو الهجري، فمش محتاج تضع ها. المفترض هذا، المفترض ان احنا ما لنا الا تاريخ واحد فقط وتاريخ الهجري، فلهذا تقول مثلا عام 1437 وفقط، لأن هذا معروف أنه ما لنا إلا تقويم واحد وهو الهجري.